إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لازلنا معكم في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تلك السيرة العظيمة التي نستقي منها الدروس والعبر والحكم والفوائد والأحكام. وكان حديثنا في الجمعة التي مضت عن حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بلوغ الأشهد وقبل أن يوحى إليه، وكان آخر الأحداث مشاركته في بناء الكعبة، وكان عمره في ذلك الوقت قد بلغ 35 سنة. ثم إنه بعد هذه الفترة وقبل أن يصل إلى سن 40 الذي أوحى الله عز وجل إليه وأنزل القرآن، في هذه الفترة كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أموراً عظيمة وأموراً عجيبة لا تحصل لأي إنسان. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي إذا مررت به، إني لأعرفه الآن. حجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس بسند حسنه بعض أهل العلم قال: مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة 15 سنة أو 15 عاما، 7 سنين كان يرى الضوء والنور ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه، ثم هاجر إلى المدينة فمكث بها 10. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا خديجة، إني أرى نوراً وضوءاً وأسمع أصواتاً، فإني أخشى أن يكون بي جنون. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله، لا يفعل الله عز وجل بك يا ابن عبد الله ذلك. ثم ذهبت خديجة إلى ورقة ابن نوفل فسألته عما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن كان صادقا فإن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، ولئن أدركته حيا لأعزرنه ولأنصرنه ولأؤمنن به، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أو قال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس الأربعين، فمكث بمكة 13 سنة، ومكث بالمدينة 10 يوحى إليه. لما بلغ 40 بدأ الوحي بالنزول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين. جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا وكانت مثل فلق الصبح، لا يرى رؤيا إلا وكانت مثل فلق الصبح. قالت: وكان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، والتحنث هو التعبد، الليالي ذوات العدد، فكان يتزود من طعامه ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها ثم يتزود لليلتين لمثلها. قالت: وبينما هو في غار حراء إذ فجأه الملك، قال: فأخذني، جاءني جبريل فأخذني فغطني ثم قال لي: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: ثم أرسلني ثم غطني إليه الثانية حتى بلغ مني الجهد، فقال لي: يا محمد اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: ثم أرسلني. قال: ثم غطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، فقال لي: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: ثم أرسلني ثم رجعت. قال: ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ترجف فؤاده وهو يقول: زملوني فزملوني زملوني. قالت: فزملناه حتى ذهب روعه، ثم قال: يا خديجة إني خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: المرأة المؤمنة، المرأة المناصرة، المرأة الموحدة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية: لا يحزنك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين. قال: وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق أو الدهر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى، وكان ابن عمها، ثم قالت له: يا ابن عم اسمع، ما اسمع إلى ابن أخيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة بن نوفل: ماذا عندك يا محمد؟ فأخبره بما رأى وبما سمع، فقال: هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ورقة بن نوفل هو من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أول ما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي، يقول أهل التاريخ والسير نحو سحو سنة أو سنتين، حتى جاء في الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه قال: لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أو ليلتين، فقالت امرأة من قريش: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وفي رواية: تأخر جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال المشركون ودع محمد، فنزلت هذه السورة. وبعد فترة الوحي جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما أنا واقف إذ سمعت صوتا في السماء، قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بغار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فجئت منه فرقا، ثم رجعت إلى داري وأقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر الآيات. فكان هذا أول نزول بعد فترة الوحي على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت الخمس الآيات من سورة اقرأ هي الإحياء الإيحاء والنبوة، وأما هذه الآيات من سورة المدثر فهي البلاغ والرسالة. ومن هنا أمره الله عز وجل بإبلاغ هذه الرسالة وإبلاغ هذا الدين: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد شدة عظيمة عند نزول الوحي، يجد شدة عظيمة ويعالج من التنزيل شدة، فيتعرق جبينه في الليلة الشاتية، في الليلة شديدة البرد إذا نزل عليه الوحي يتفصد جبينه من العرق، ويصيب وجهه الكرب العظيم، ويثقل جسمه عليه الصلاة والسلام. بل يقول زيد بن ثابت كما في الصحيحين: أنزل على النبي عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، ولقد خشيت أن ترض فخذي، أي مما يحصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن أشد ما يجد من الوحي عندما قال: يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي حين يتفصم عني، فأعي ما يقول، وربما يأتيني على صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول عليه الصلاة والسلام. ولقد كان يشد ذهنه ويعظم تركيزه ويردد بلسانه ويحرك شفتيه ليحفظ ما يلقى عليه، فأنزل الله عز وجل عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس الأمر باليسير. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول صلى الله عليه وسلم: أتتني رسالة من ربي فضغت بها ذرعا، فقيل لي: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وبعد أن نزلت الآيات بالقيام بهذه الدعوة العظيمة والإنذار والرسالة والتبشير والقيام بحمل هذه الأمانة العظيمة، بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل. وكان في أول أمره لم يستجب له أحد، وبدأ الناس شيئا فشيئا، فكان من أول من آمن به خديجة رضي الله تعالى عنها، فإنها أول المؤازرين والمناصرين، وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأول من آمن به من النساء خديجة، وأول من آمن به من الغلمان علي بن أبي طالب، وأول من آمن به من الموالي زيد بن حارثة، وأول من آمن به من العبيد بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء هم أول من ناصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد والطبراني وابن سعد في الطبقات بسند حسن عن عفيف الكندي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول عفيف الكندي: كنت رجلا تاجرا فقدمت للحج ومعي تجارة، قال: ثم انطلقت إلى العباس بن عبد المطلب، وكان العباس بن عبد المطلب رجلا تاجرا، فانطلقت إليه لأشتري منه تجارة، وكان في خيمته أو مكانه بمنى، قال: وبينما أنا عند العباس بن عبد المطلب إذ خرج رجل من خباء بجانبه، قال: فنظر إلى الشمس فلما مالت قام يصلي، قال: وبينما هو كذلك إذ خرجت امرأة من ذلك الخباء فجعلت تصلي خلفه، قال: ثم خرج غلام يناهز الاحتلام ثم جلس بجانبه يصلي، قال: فقلت: يا عباس، من هذا؟ قال: هذا محمد ابن أخي عبد الله بن عبد المطلب. قال: ومن هذه المرأة؟ قال: هي زوجته خديجة بنت خويلد. قال: ومن هذا الغلام؟ قال: علي بن أبي طالب ابن عمه. قال: وماذا يصنع؟ قال: إنه يصلي، إنه يزعم أنه نبي. ولم يستجب له أحد إلا امرأته خديجة وابن عمه علي بن أبي طالب، وإنه يقول: إنه سينال ملك فارس والروم، أو كما قال رضي الله عنه، قال عفيف الكندي وهو ابن عم الأشعث بن قيس وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، قال: تمنيت أني أسلمت ذلك اليوم فأكون ثانيا بعد علي بن أبي طالب. فهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول دعوته لم يجد إلا العدد اليسير الذين استجابوا له وآمنوا به وصدقوه. وفي حديث عمرو ابن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأله أسئلة، وكان منها أن قال له: ومن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، وليس معه إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبلال بن رباح. فأبو بكر من أول الناس إسلاما مع هؤلاء المجموعة السابقين المقربين الذين آمنوا برب العالمين واستجابوا لنداء سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما جاءه عمرو بن عبسة يبحث عنه وهو مستخف في مكة، قال: وقومه جراء عليه. فإذا أراد الرجل أن يأتي إليه لا يأتيه إلا في سرية تامة وبعيدا عن نظر الناس، هكذا كانت دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقام بأعباء هذه النبوة والرسالة وأداها كما أمره الله عز وجل، وصبر وصابر وتحمل المشاق، والكل يعارضه والكل يحاربه والكل يؤذيه والكل يكذبه، حتى أقرب الناس إليه ينظرون إليه ولا يتبعونه. فهذا العباس في أول أمره مع أنه ابن أخيه لكنه لم يتابعه، وهذا أبو طالب عمه الذي يدافع عنه ويحميه ومع ذلك لم يستجب له، وهكذا بقية القرابة والأهل والعشيرة. فعاش النبي عليه الصلاة والسلام في غربة شديدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.